لأنها لا تحتاج المرأة إلى إذن مثلا زوجها أو طلاق زوجها تختلع منه أوتوماتيكيا. فهل هذا من باب الإجازة؟ هو أعطاها إجازة؟
لا، هذا خلاف رأي المعروف يعني.
لا، لو نريد
لا، هو مش أنه الإجازة يقول ليس له حق. عليكم السلام والإكرام، كيف صحتكم؟ حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا الأخبار الخاصة الواردة في المقام والتي هي العمدة بعد بطلان سائر الأدلة، فندخل إلى صلب الموضوع بعد تلخيص مطلبين. المطلب الأول خلاصة العناوين المستفادة من النصوص أربعة. الأول، ما دل على ثبوت الحرمة الأبدية مطلقا، أعلم بكونها ذات بعل أم لم يعلم، دخل أم لم يدخل. الثاني، ما دل على الجواز وعدم الحرمة الأبدية في صورة الجهل بكونها ذات بعل مطلقا، دخل بها أم لم يدخل، وعلى كراهة في صورة الدخول. هذا العنوان. ماذا الثاني؟ الثالث، ما دل على الحرمة الأبدية مع الجهل والدخول. الرابع، ما دل على الحرمة الأبدية مصرحا فيه بالشمول لصورتي الدخول وعدم الدخول. هذه هي العناوين المستفادة من النصوص المتقدمة. المطلب الثاني، صور المسألة التي نبحث عنها أربع. الأولى، العلم مع الدخول. عليكم السلام. الأولى، العلم مع الدخول. الثانية، العلم مع عدم الدخول. الثالثة، الجهل مع الدخول. والرابعة، الجهل مع عدم الدخول. إذا اتضحت هذه الخلاصة، نبدأ بالصورة الأولى من هذه الصور الأربع، وهو أن يعقد على ذات البعل عالما مع الدخول. لا شك في اقتضاء هذه الصورة للحرمة الأبدية، بلا حاجة إلى إثبات الحرمة الأبدية من خلال جعله من مصادق الزنا بذات البعل، وذلك لأن هذه الصورة مشمولة للعنوان الأول. عنوان الأول في الروايات ماذا كان؟ الحرمة الأبدية مطلقة، هذا يدخل تحت الحرمة الأبدية تحت الإطلاق. ليش؟ لأن المقيد يدخل تحت المطلق. ذاك العنوان الأول للحرمة الأبدية ماذا كان؟ مطلق العقد على ذات البعل، علم أم لم يعلم، دخل أم لم يدخل. فهذا الشامل لصورة ماذا؟ العلم مع الدخول. إذا كان مشمولا للعنوان الأول من دون أن يعارضه سائر العناوين، فالمقتضي للحرمة الأبدية موجود والمانع مفقود، لأن العناوين الثلاثة لا تمنع عن شمول العنوان الأول لصورة البحث. واضح صار المطلب؟ هذا حكم الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعقد على ذات البعل عالما لكن من دون دخول، هذه الصورة أيضا مشمولة للعنوان الأول ولا يعارضه فيها سائر العناوين. فإذا إلى الآن اتضح لدينا حكم صورتين نقول فيهما بالحرمة الأبدية. كيف؟
العنوان الأول قيد عالما مع
لا، العنوان الأول مطلق
من كل
مطلق من ناحية العلم والجهل، ومن ناحية الدخول وعدم الدخول، فتدخل فيه العقد على ذات البعل عالما من دون دخول. والطائفة الأولى تقول يحرم مؤبدا. طيب هل له مخصص بالنسبة لهذا العنوان؟ عنوان العلم ليس له مخصص. وأما الصورة الثالثة التي تحقق بها الدخول مع الجهل، وهذه هي المهمة وهي أكثر موارد الابتلاء خارجا، يعني الابتلاء في هذه المسألة خارجا في الأعم الأغلب مع الجهل، ويلتفتون بعد مدة فيكون هناك دخول. فهذه الصورة هي عمدة الصور لكثرة الابتلاء بها. لا شك أن العنوان الأول يشملها، فيقتضي الحرمة الأبدية، لأن قلنا العنوان الأول هو مطلق من ناحية العلم والجهل ومن ناحية الدخول وعدمه، إلا أن العنوان الثاني يخرج صورة الجهل عن العنوان الأول ويحكم معه بالكراهة مع الدخول، والعنوان الثالث وهو الطائفة الرابعة من الروايات المتقدمة المستفاد من موثقة زرارة التي أوردها الشيخ في التهذيب صريحة في الدلالة على الحرمة الأبدية مع الجهل والدخول. ذكرتم الرواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قالت تعتد منهما جميعا 3 أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا. واضح أن في سورة الجهل ولكونه فرض العدة على الأخير أنه قد دخل بها فإذا يوجد جهل ودخول والرواية أثبتت الحرمة الأبدية. فإذا العنوان الأول يقتضي الحرمة الأبدية بإطلاقه، العنوان الثاني أخص فيخرج صورة الجهل مطلقا، غايته مع الدخول يكون على كراهة، والعنوان الثالث يثبت الحرمة الأبدية في خصوص الجهل والدخول. فهنا تحير الفقهاء في كيفية علاج ذلك واختلفت الأنظار. النظر الأول ما أفاده صاحب الوسائل، ويظهر من السيد الحكيم رحمة الله عليه الميل إليه، حيث إنه قدس سره حاول حل التعارض بين موثقة زرارة وبين الصحيحة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي دلت على أنه يجوز له أن يتزوجها بعد نكاحها لزوج آخر، صاحب الوسائل يقول الدخول الوارد في الصحيحة الدالة على الجواز نتصرف فيه فنحمله على الخلوة لا على الوقاع، فيرتفع التعارض بين الطائفتين. التفت جيدا، عندنا طائفة عامة تدل على الحرمة مطلقة، عندنا طائفتان مخصصتان أو طائفتان موضوعهما خاص، واحدة منهما في الجهل والدخول تثبت الحرمة الأبدية، وواحدة منهما في الجهل والدخول تثبت الحلية، فيقع التعارض بينهم. فيقول صاحب الجواهر هذه الرواية التي تثبت الحلية مع الجهل والدخول، صاحب الوسائل عفوا، هذه الرواية التي تثبت الحلية مع الجهل والدخول نحمل الدخول فيها على ماذا؟ على الخلوة لا على الوقاح، فيرتفع التعارض بينهما لاختلاف الموضوع. الرواية الخاصة التي تحرم ما هو موضوعها؟ الجهل والدخول بمعنى الوقاع. والرواية التي تحلل ما هو موضوعها؟ الجهل والدخول بمعنى الخلوة، فلا تعارض بينهما، فتكون الرواية الخاصة الأولى موافقة للرواية المطلقة، فنفتي بماذا؟ بالحرمة في صورة الجهل مع الدخول. هذا الحل الذي اقترحه من؟ صاحب الجواهر، صاحب الوسائل عفوا. ماكو
الخلوة والوقاع ما فهمنا
يعني يغلق عليها الدار، أغلق عليها الدار ولم يدخل بها
يشرب فنجان
قهوة، هذا لا يوجب الحرمة الأبدية، لا دخل بها يوجب الحرمة الأبدية. فإذا عندنا موضوعان لا موضوع واحد، واضح صار الفكرة؟
دخل بها
نعم. سيد الحكيم رحمة الله عليه يعترف بأن هذا التصرف على خلاف الظاهر، أن نحمل الدخول على معنى خلو، هذا على خلاف الظاهر، لكن يقول هو أولى من رفع اليد عن النصوص الدالة على الحرمة الأبدية. واضح الكلام؟ هذا كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه. نتيجة هذا الجمع ماذا نفتي في الصورة الثالثة؟ بالحرمة الأبدية، لأن عندنا العنوان الأول مطلق يشملها، والعنوان الثالث خاص في الجهل والدخول يشملها، والعنوان الثاني المحلل لا يشملها، لأن المقصود من الدخول عدم المقصود من الدخول الخلوة للوقاع. هذا كان النتيجة. سيد الخوئي رحمة الله عليه لم يرتضي هذا التوجيه، وحاصل ما أفاده أنه في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج جاء لفظ الدخول في كلام السائل، والقاعدة تقتضي أن السائل عندما يأتي بقيد في كلامه فإنما أتى به لاحتمال دخالته في الحكم. مثلا السائل ما قال أنه عقد على امرأة وكانت مربوطة الشعر، ليش ما ذكر هذا الشيء؟ أن كون شعرها مربوط أو غير مربوط لا يحتمل دخالته في الحكم. فإذن السائل عندما يأتي بقيد حصل في الخارج إنما يأتي به لاحتمال دخالته في الحكم. لما قال لنا عقد على امرأة قصيرة أو عقد على امرأة طويلة، لأن القصر والطول ليس له دخالة في الحكم. فإذن القاعدة ماذا تقتضي؟ أنك عندما تأتي في سؤالك بقيد موجود في الواقع التي تسأل عنها إنما أتيت به لاحتمال دخالته. فإذا فسرنا الدخول بمعنى الوقاح، هذا الوقاح احتمال دخالته ثابت. أما تفسير الدخول بمعنى الخلوة، الخلوة لا يحتمل دخالتها في الحكم. فعليه سياق الرواية يقتضي أو ينفي حمل الدخول على الخلوة، بل لابد أن يحمل الدخول على ماذا؟ على الوقاح. فإذا حمل الدخول على الوقاع ماذا يحصل بالتعارض؟ يستقر، يصبح الموضوع واحد. دخل فيها في الأول بمعنى واقعها والإمام أثبت الحرمة، ودخل فيها في الثاني بمعنى واقعها والإمام أثبت الحلية، فيستقر التعارض بينهما. هذا إشكال من؟ إشكال السيد الخوي. هذا الإشكال من قبل السيد الخوئي كأنه فرغ فيه عن أن كلمة الدخول كما تستعمل بمعنى المواقعة تستعمل بمعنى الخلوة، لأنه نفى الثاني لا من خلال أن لفظة الدخول لا تطلق على الثاني، بل من ناحية أن الدخول بمعنى الخلوة لا يحتمل دخالته في الحكم، فلا نحمل المقصود عليه. والحال أن حمل الدخول على الخلوة بها حمل غير متعارف مع قطع النظر عن النكتة التي أشار لها السيد الخوي. يعني حتى لو بنينا على أن الخلوة يحتمل دخالتها، نحمل الدخول على الخلوة هذا حمل غير متعارف كما اعترف به السيد الحكيم. ومجرد أنه أولى من إسقاط الروايات لا يكون دليلا على إرادته، خصوصا إذا كان في حلول أخرى سوف تأتي. واضح الكلام؟ فإذا هذا النظر الأول في الواقع نقاشه وعمدة النقاش به أن هذا جمع تبرعي، لا يوجد في الروايات دخل بها هذا العنوان على أنه اختلى بها، بل هو صريح في المواقع، لا يوجد أي قرينة إلا أنك تريد أن ترفع المشكلة فنقول نحمله على هذا. هذه أو هذا النظر الأول. النظر الثاني أيضا أشار له صاحب الوسائل بعد نظره المتقدم، وتلقفه السيد الخوئي بالقبول دون أن يشير أنه دون أن يشير إلى أنه لصاحب الوسائل، يعني ما اعترض عليه نص على اسمه، أما ما تبناه لم ينسبه إلى صاحب الوسائل، وهذا متعارف عند العلماء. إلا أن السيد الخوئي فصل فيه أكثر. حاصل ما ذكره أن المعارضة بين الطائفة المجوزة والطائفة المانعة تنشأ من إحدى جهتين، بس ركز معي على الألفاظ، من إحدى جهتين. ما معنى إحدى جهتين؟ يعني واحدة منهما كافية للمعارضة، ولا يشترط أن يكونا معا. هذا لأنه سوف يأتي إشكال على السيد الخوئي. الجهة الأولى لنشوء التعارض هو قوله عليه السلام: ما أحب ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. هذه ما أحب منشأ للتعارض، حيث حملوها على ماذا؟ ما أحب على الكراهة، والروايات الأخرى دلت على الحرمة، فيقع التعارض بينهما، لأن الكراهة تستلزم الجواز، والجواز يعارض الحر. هذا هو المنشأ الأول للمعارضة. فأجاب عنه السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن صيغة ما أحب لا ظهور لها في الكراهة الاصطلاحية، بل تستعمل في المعنى الأعم، بل في بعض الأحيان لا يراد منها إلا الحرمة. لا يحب الله جهر بالسوء من القول. فهذا نعم في مصطلح الرسائل العملية الآن والتعابير الدارجة، نعم لا أحب معنى مكروه. أما في الروايات وفي النصوص القرآنية والروائية، لا أحب أعم من الكراهة والحرمة. فصار عندنا لفظ يدل على الحرمة ولفظ أعم من الكراهة والحرمة، فنحمله على الحرمة، فلا تعارض بين الأخبار. فإذن الجهة الأولى التي نشأت منها المعارضة باطلة. واضح الكلام؟ الجهة الثانية هي قوله عليه السلام: حتى تنكح زوجا غيره، حيث إن التحديد بحتى ظاهر في أي شيء، أنه إذا نكحت زوجا غيره فيجوز له أن يتزوجها. مقتضى المفهوم هكذا. هذه الجهة نعم أي بلا كراهة، لأن مع قطع النظر تدل بالنتيجة تدل على الجواز، فتتعارض مع النصوص الدالة على الحرمة. يجيب السيد الخوئي رحمة الله عن ذلك عنه بأنه واضح الاندفاع، فإن كلمة حتى هنا لا يجوز أن نحملها على التحديد. إذ لو حملناها على التحديد تدل على معنى غير مقبول حتما، وأنه إذا شخص عقد على امرأة كان لها بعل وكان جاهلا، فبعد دخوله بها تبين له الأمر، فاتركها حتى تتزوج من شخص آخر، فإذا تزوجت من آخر تكون زوجة لك. هذا لا يمكن القول به، بل هو أشد، أن تحل لك بزواجها من الآخر، لأن الرواية ما قالت إذا تزوجت من آخر وطلقت، لا، قال تصبح حلالا لك متى؟ بمجرد أن تتزوج من الآخر. هذا المعنى لا يمكن قبوله. فإذا حتى ليست للتحديد، وإنما الإمام عليه السلام ماذا يريد أن يقول؟ أن هذه المرأة بعد أن تبين أنها لها زوج، بما أن زوجها طلقها، فأنت تتركها ولا تعطلها عن الأزواج، لأنها ليست حلالا لك، دعها تتزوج ممن شاءت. فحتى ليست للتحديد. فإذا الجهة الثانية التي نشأت منها المعارضة أيضا باطلة، فبطلت كلا الجهتين، فلا يبقى معارضة في البين. واضح الحل؟ هذا هو الحل. طبعا صاحب الجواهر جاء إلى شق من الحل، سيد الخوئي بحثه بهذا الطريقة، فيه إشكال سوف يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.